بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادا أو مازحا. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد بابا أطلق عليه الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادا أو مازح. لما كان حق المسلم على أخيه المسلم المحافظة عليه وعدم إخافته، وأن ما بين المؤمنين من الوشائج التي تمنع الإخافة والإفزاع والإحزان، جاء النهي عن المزاح في مثل هذه المسائل. أما قضية أنه يرهبه جادا فهذا محرم، لأن فيه ظلم واعتداء. وأما كونه مازحا فإن هذا المزاح لا يحل أيضا، لأنه يعود بالخوف والفزع على أخيه المسلم، ولربما قاد إلى غصب هذا الشيء الذي روعه بفقده، كأن يأخذ منه شيئا على سبيل المزاح ثم يتطور الأمر إلى غصبه وإلى أخذه وتملكه من دون أخيه. ولذلك حرم الله جل وعلا أذية المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك بأن ترويع المؤمن نوع من أنواع الإيذاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضار مسلما ضاره الله. وذكر المصنف رحمة الله عليه أول حديث في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون، والمعنى سير الليل، يسيرون يعني ليلا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام رجل منهم يعني من الصحابة، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع يعني خاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل يشير إلى التحريم، يشير إلى التحريم، وستأتي نصوص تؤكد هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا كبيرة من كبائر الذنوب حينما تلعن الملائكة من يروع الآخرين. ولذلك هذه قصة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، ولذلك يعني يحصل ويصدر منهم ما يوجب التنبيه. ولما كان أصل المزاح مشروعا منع المزاح المذموم الذي فيه ترويع للآخرين أو فيه كذب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه فيقولون له: يا رسول الله، نراك تمازحنا. قال: نعم، ولا أقول إلا حق. وأما إذا كان المزاح يقود إلى إغار الصدور أو إيصال الأذية إلى الآخرين أو فيه إفزاع وتخويف وإحزال للآخرين فهذا يندرج تحت المزاح المذموم. والمزاح المذموم أنواع، منها الكذب في المزاح: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له. فالكذب في المزاح محرم، وسبق تقرير هذا. من المزاح المذموم المزاح الذي يخيف الآخرين ويدخل عليهم الخوف والحزن، هذا أيضا من المزاح المحرم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على ما يصدر من أمور تقتضي التنبيه، ولذلك لما فزع هذا الرجل الذي أخذ منه الحبل نبه النبي عليه الصلاة والسلام على حرمة ذلك، وقال: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. المسألة الأخرى أن الترويع حتى ولو كان بالشيء اليسير، فهؤلاء الصحابة الذين مازحوا صاحبهم بأخذ حبل منه، حبل، والحبل هو الشيء اليسير، حتى إن الفقهاء في باب اللقطة لما يذكرون اللقطة يقولون هي ما اللقطة التي يتملكها الإنسان، قالوا هي ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ويضربون لذلك مثال بالحبل والعصا. فهذا شيء يسير، ومع ذلك لما تسبب في إفزاعه وفي خوفه جاء النهي عنه فحرم ذلك. ولذلك أفاد الحديث حرمة إفزاع المسلم، حرمة إفزاع المسلم ولو بالمزاح. نعم.
قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. قال: ورواه البزار من حديث ابن عمر مختصرا: لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلما.
نعم، هذا حديث آخر، حديث النعمان بن بشير، ولعلها تكون قصة أخرى أيضا. فحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى هذه قصة لوحدها، وأما حديث النعمان بن بشير فيحتمل أن تكون القصة واحدة، ويحتمل تعدد القصص، تعدد المشاهد، تعدد الحوادث. ولذلك يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، وغالبا إذا ذكر المسير فيكون في الليل، فيكون في الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على السفر بالليل، قال: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى في الليل، الأرض تطوى في الليل. فكان يسير صلى الله عليه وسلم ليلا، فخفق رجل على راحلته. خفق يعني نعس، وفي الغالب أن الخفق يظهر في الرأس، فيميل الرأس إلى الأمام أو إلى أحد الجانبين. خفق رجل على راحلته، يعني وهو راكب على راحلته، فأخذ رجل لما رآه قد نام أو نعس أخذ سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع أخاه. وفي لفظ، في رواية أخرى: لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلما. وهذا كله كان على سبيل المزاح، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ من هذا حكما، وهو حرمة المزاح بما يعود بالتخويف والإفزاع للآخرين ولو كان شيئا يسيرا. نعم.
قال: وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا.
نعم، هذا أيضا حديث آخر نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ متاع الآخرين. والمتاع هو ما يستمتع به الإنسان من الثياب أو من الأشياء الأخرى التي يستمتع بها الإنسان مما يعود عليه بالنفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يأخذ متاع أخيه لاعبا أو جادا. أما جادا فواضح، إذا أخذه على جهة الجد فهذا غصب وحرام، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ متاع أخيه على سبيل الجد، وهذا نوع من أنواع الغصب وهو محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى ولو كان شيئا يسيرا. وأما على سبيل المزاح فإن هذا أيضا فيه تخويف لأخيه وإحزان له ولذلك قال الخطابي رحمه الله تعالى معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده إليه، فيصير ذلك جدا، يعني يتحول الأمر إلى أن يكون جدا. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ متاع أخيه لا على سبيل الجد ولا على سبيل المزاح، حتى ولو كان صوتا أو حبلا أو نعلا. لذلك تجد بعض الأصدقاء يمازحون بعضهم بعضا، ولربما يعني اعتدوا على أملاك الآخرين، وربما أخفوا بعض الأشياء على سبيل المزاح، ويكون المأخوذ منه قد فزع وخاف ودخله شيء من الحزن، وربما بذل جهدا ومالا في البحث عنه وهم قد أخفوه قريبا منه، فهذا كله مما نهت الشريعة عنه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. قال: وعنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
نعم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشر أحدكم إلى أخيه. عبر هنا بالأخ عن المسلم، وذلك لما بين المؤمنين من الأخوة الإيمانية. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فالأصل أن الإنسان لا يشير إلى أخيه النسبي بالسلاح، يخاف عليه. كذلك أخاك في الدين وفي العقيدة أيضا لا تشير إليه بالسلاح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حرمة الإشارة بالسلاح إلى الآخرين ولو على سبيل المزاح، أما على سبيل الجد فهذا محرم، وليس الكلام هنا في الجد وإنما الكلام في المزاح. لا يجوز ويحرم على المسلم أن يشير بالسلاح إلى أخيه، يشير إلى أخيه بالسلاح، فإن هذا محرم. الأمر الثاني أن الشيطان يحضر في مثل هذه المواطن، ولربما ينزع الشيطان في يد أخيه، بمعنى يرمي وتقع المصيبة، وربما أدى ذلك إلى القتل أو إلى جرح المشار إليه. المسألة الثالثة أن من وقع في هذا فقد استوجب النار والعياذ بالله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فيقع في حفرة من النار. وكم من الحوادث التي أعتقد بل أجزم أنكم تعلمونها ومررتم عليها أو مرت عليكم من مثل هذه الأمور، وهو اللعب بالسلاح، يشير إلى أخيه أو إلى صديقه مثلا، بل بعضهم يشير إلى زوجته مازحا، وهذه حوادث حقيقية وقعت على سبيل المزاح، فيتفاجأ وإذا بالسلاح النار، هذا يطلق رصاصة فتموت الزوجة ويموت الولد ويموت الصاحب، حوادث كثيرة لا تخفى على أمثالك. وهذا يعني بعض الناس يقول أنا أذكر السلاح ما في شيء. الشيطان قد يكون له دور كبير في إخفاء الشيء الذي ينطلق من السلاح، وربما كان فيه شيء فيقوم الشيطان فيطلق أو يسهم في إطلاق شيء من هذا القبيل فيستوجب الإنسان النار. ولذلك السلاح لا يلعب به، سواء كان سلاحا ناريا أو كان سلاحا أبيضا، يحرم على المسلم أن يمزح بالسلاح، يحرم عليه أن يمزح بالسلاح، سواء كان سلاحا أبيض كالسكين والخنجر والسيف والجنبية والرمح وغير والسهم مثلا، أو سلاحا نارية، أي سلاح من الأسلحة النارية، هذا كله محرم ولا يجوز. ولا يقول أن امرؤ والله أنا واثق من نفسي أقول له، الأصل في هذا التحريم من الأصل لا يجوز، حتى لو وضعت ما يسمى بالأمان في السلاح لا يجوز لك أن تشير إلى أخيك بهذا السلاح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث فيقع في حفرة من النار. في الحديث الآخر من شار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. والمعنى أنه لا يجوز له أن يمزح بالسلاح حتى وإن كان المشار إليه أخا له شقيق من أمه وأبيه، هذا محرم ولا يجوز. ولا يقول أن أحد هذا مزاح، أنا ألعب، هذا لغرض كذا، كل هذا محرم، ولربما وقع القتل فيندم الندامة الكبيرة في الدنيا وقد استوجب النار في الآخرة. نعم.
قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعا. قال فقلنا أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
نعم. حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جاء في رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال قلنا فقلنا أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. وهذا الحديث أيضا يدخل ضمن الترهيب من حمل السلاح، سواء كان الإنسان جادا أم مازحا، يحرم على المسلم أن يشير إلى أخيه بالسلاح سواء كان على سبيل الجد أو على سبيل الهزل. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يحمل السلاح معه دائما حتى إذا دخل في عراك أو في مشكلة أو في خصومة سحب السلاح من باب التهديد، ثم يتفاجأ الجميع بحالة من القتل، تكون حالة من القتل حتى هو لا يدري كيف قتل، هو لا يريد القتل وإنما يريد التهديد. ولأجل هذا يجب على الإنسان أن يتجنب حمل السلاح وأن يبتعد عنه، لا سيما في حال الخصومات، لأن الشيطان يحضر ويأخذ بيده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزع في يده، ينزع في يده. كثير من هؤلاء ندموا ندما شديدا بسبب هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له الصحابة هذا شأن القاتل أنه في النار فما بال المقتول، جاء في لفظ آخر قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهنا قال إنه قد أراد قتل صاحبه. والإرادة عمل قلبي، الإرادة عمل قلبي، ولذلك المقتول إذا فعلا حمل السلاح أيضا على أخيه وقام القاتل فقتله وهو يريد أيضا قتل صاحبه لكنه ما غلبه فجميعهما في النار، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا لم يرد ذلك ولم يحمل السلاح فهو مظلوم، والمظلوم شهيد عند الله سبحانه وتعالى كما وردت بذلك بعض النصوص. والحديث الآخر في المجلس السابق سبق شرحه، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، سبق شرح ذلك. هذا الباب حقيقة من الأبواب التي نحتاجها في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي كثر فيه ما يسمى بالمقالب، وهي ما يحصل بين الأصدقاء أو بين الأشقاء أو بين الأرحام أو بين يعني من بعض المزاح المؤذي، بعض المزاح المؤذي. من المزاح من تسبب في موت أشخاص، مثل قضية إطلاق النار، ومثل قضية توقف القلب، وذلك لشدة الموقف. فهناك من يصنع موقف ما يسمى مقلب في الآخرين ويكون شديدا، والقلب ضعيف لا يتحمل، وربما مات هذا الشخص. وقد شاهدت مقاطع كثيرة لأشخاص ماتوا بسبب موقف ما تحمل قلب هذا الشخص فمات. ومنهم من يصاب بشيء من الشلل، يصاب بحالة بمرض الشلل تتعطل بعض منافعه، ومنهم من يصاب بحالة عقدة نفسية يصبح لديه خوف مستمر ودائم، وحوادث كثيرة في دنيا الناس. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يقع في مثل هذه الحفر التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المزاح المشروع فمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح بلسانه، يمازح بيديه مزاحا معقولا، كما حصل مع أزهر الصحابي الذي كان في البادية، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من الخلف وقال: من يشتري العبد؟ فلما علم بأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تجدني كاسدا، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مازح العجوز لما قالت له: أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال: لا يدخل الجنة عجائز. فذهبت تبكي، فقال: أخبروها بأن العجوز ترجع شابة عربا أترابا أبكارا. كذلك قال لأحد أولاد الصحابة: يا ذا الأذنين. وقال لرجل: قال: احملني. قال: إنا حاملوك على ولد الناقة. وأيضا قال لامرأة: زوجك الذي في عينيه بياض. وحوادث كثيرة سجلت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يمازح. لكن هذا المزاح الذي الصادق الظريف الذي يدخل إلى النفس ويتسلل إليها وينشرح الصدر لذلك، ينشرح الصدر لذلك. أما المزاح القائم على الكذب والمزاح القائم على الأذية وإرهاب الآخرين فهذا محرم. وللأسف الشديد كثير من شباب المسلمين الآن يقلد بعضهم بعضا، قلد بعضهم بعضا، حتى لدرجة أنه حصلت حوادث بسبب المزاح، كسر أيدي أو أرجل أو شج الرأس مثلا، يقول: والله كنت أمزح. هذا لا يجوز يا إخواني ومحرم، ويجب على الناس جميعا أن يتنبهوا وأن يحذروا بعضهم بعضا من مثل هذا المزاح، لا سيما استعمال السلاح. ومن ذلك أيضا السيارات، من الناس من يمازح بالسيارة، فيأتي بالسيارة مسرعا إلى صاحبه الذي يمشي على قدميه من باب التخويف، وربما حصل ما يستوجب به النار والعياذ بالله من دهسه وقتله أو من إصابته على أقل تقدير. ويكفي الخوف الذي أدخله إلى نفس هذا المسكين وإلى قلبه، هذا يكفي أذية. والله عز وجل حرم أذية المسلمين وحرم أذية المؤمنين. ويدخل في هذا أيضا الذمي والكتابي والمعاهد والمستأمن من غير المسلمين، لا يجوز إخافتهم حتى غير المسلمين، لا يجوز لك أن تخيف شخصا ولو كان غير مسلم، ما دام أنه دخل بأمان ودخل البلد فهو آمن أو معاهد أو مستأمن. هؤلاء كلهم أنفسهم أيضا محرمة. بارك الله في الجميع. نعم.
قال: الترغيب في الإصلاح بين الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم. المصنف رحمة الله عليه عقد بابا في الترغيب في الإصلاح بين الناس. هذا الباب أتى بعد باب الترهيب من الإشارة بالسلاح أو التخويف والترويع للمسلمين، وكأنه يشير إلى أن الأصل إذا حصل بين المسلمين شيء من النزاع والشقاق والخلاف أن يقوم الإنسان فيسهم في الإصلاح، فيسهم في الإصلاح لا أن يسهم في الخلاف والشقاق والنزاع. ولذلك كم من إنسان كان بينه وبين صاحب له صداقة ومودة ثم فرقهم مزحة سيئة، مزحة سيئة، مزاح سيء فرقهما عن بعض، بعدما كانا متصافيين فرقتهما مثل هذا، فرقهما مثل هذا المزاح السيء. هنا يأتي المصنف رحمة الله عليه فيعقد بابا في الترغيب في الإصلاح بين الناس. والإصلاح أو الصلح عندنا باب في الفقه اسمه كتاب الصلح، وبعض الفقهاء يقولون باب الصلح، وهو باب من أعظم أبواب الفقه، والأدلة في الكتاب والسنة والإجماع تشير إلى أهمية الصلح في الإسلام، الصلح بين المسلمين وغير المسلمين، الصلح بين الزوجين مثلا، الصلح بين الشريكين، وهكذا أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. هذا الباب باب عظيم يشير إلى فضيلة الصلح بين الناس، وعلى أن الصلح بين الناس قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنه، حتى إن الله تعالى قال والصلح خير. وأكبر دليل على أهمية الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل عند بني عمرو بن عوف خلاف ذهب صلى الله عليه وسلم وقد أخذ رجالا معه ليصلح بينهم حتى فاتته صلاة الجماعة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما رجع وجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، أو قدموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بهم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أهمية الصلح، وأن المسلم يسعى للإصلاح بين الناس، يسعى للإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين الأرحام، الإصلاح بين الجارين، الإصلاح بين الشريكين مثلا، الإصلاح بين الزميلين في العمل، وهكذا. وشأن المؤمن الإصلاح، يصلح دائما، بخلاف المنافق، فإن المنافق لا يرضى إلا بالتفريق، فهو يسعى حثيثا إلى التفريق، وذلك بالنميمة وبالتحريض وبالكذب. أما المؤمن فالمؤمن شأنه الإصلاح، ولذلك المؤمن إذا رأى خلافا بين اثنين لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يصلح بينهم. والصلح قد يكون بين قبيلتين وبين عائلتين. ولذلك عندنا في أبواب الزكاة في بند الغارمين يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. ماذا قال العلماء؟ الغارمون على قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه معروف، من هو الغارم لنفسه؟ هو الذي اقترض بحق ثم أعسر. الغارم لغيره لا، هو الشخص الذي يسعى للإصلاح بدفع مال من عنده، يعني في خلاف بين قبيلتين، بين عائلتين، بين اثنين مثلا، وهذا الخلاف لا يمكن أن ينفض إلا بمال، وكل متمسك برأيه، فيقوم هذا الغني هذا الغارم فيدفع مال لأجل الإصلاح، فالشريعة فرضت له من الزكاة حتى لو كان ملياردير، حتى لو كان غنيا، يعني هو دفع من ماله لأجل الإصلاح. وهذا يدل على ماذا؟ على قيمة الإصلاح، وأن الإصلاح قيمة عظيمة، قيمة عظيمة، والإنسان يسعى للإصلاح ويبذل من ماله الخاص ثم يعطى من الزكاة إن هو أراد، إن هو أراد. وهذا يدلنا على أهمية الإصلاح. ولذلك من المهم جدا على كل مسلم أن يحمل هذا الخلق العظيم، خلق الإصلاح، فإذا يعني سمع باثنين متخاصمين يسعى في الجمع بينهما. وسيأتي معنا كيفية مما يدل على أهمية الإصلاح، أن الشارع الحكيم جوز الكذب لأجل الإصلاح، مع أن الكذب قبيح، خلق قبيح، لكن مفسدته ما دام أنها لا يتعدى ضررها وإنما يتحقق من ورائها مصلحة، جاءت الشريعة فأذنت بالإنماء الكذب لأجل الإصلاح بين الآخر. ولذلك شريعتنا شريعة تشير إلى هذه القيمة وهذه المكانة في مسألة الصلح بين الناس. ذكر طبعا أول ما ذكر حديث أبي هريرة، وهذا سبق أننا شرحناه في أكثر من مجلس، لأن المصنف كرره في مناسبات عدة. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعدل بين الاثنين صدق، كل سلامة من الناس عليه صدق. ذكرنا لكم السلامة، ما هي السلامة؟ ها؟ مفاصل البدن. وكم في البدن من مفصل؟ 360. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعدل بين الاثنين صدق، يعدل بين الاثنين صدق، يعني يصلح بينهما بالعدل، يصلح بينهما بالعدل وليس بالظلم، لأن من الناس من يريد الإصلاح بين اثنين لكنه يجور في الحكم ويميل لهوى مع شخص دون آخر أو مع جهة دون أخرى. لا بد أن يعدل بينهم، لا بد أن يعدل، يعدل بين الاثنين صدقة، هذا هو الشاهد. فلذلك المسلم يجب أن يحمل هذا الخلق، فلو عدلت بين اثنين فلك صدقة، وقد فككت أجزاء من بدنك من النار، كما دل عليه هذا الحديث وبقية الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
نعم. حديث أبي الدرداء عويمر أو عامر بن قيس رضي الله عنه، حكيم هذه الأمة، الذي كان يقرئ الصحابة أو يقرئ الناس في الشام لما استقر في الشام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ألا للتحضيض. النبي عليه الصلاة والسلام كان خطابه خطابا عظيما، فإذا تحدث شوق الناس، وكان يحرض الناس على الخير وعلى المسابقة والتنافس في هذا الميدان اللاحظ الطويل الذي يقود إلى جنة عالية. يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ والمقصود بالصيام والصلاة والصدقة النوافل وليست الفرائض، النوافل وليست الفرائض. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالق، فإن فساد ذات البين هي الحالق. والمقصود ما بين الناس من أمور وعلاقات فيصلحها، ولذلك إصلاح ذات البين أفضل من الصيام، صيام النافلة وصلاة النافلة وصدقة النافلة. لماذا؟ لأن هذه الأعمال قاصرة على الإنسان، وإصلاح ذات البين نفعها متعدي، ولذلك مصلحتها عظيمة، مصلحتها عظيمة. فأنت إذا قمت تصلي الليل فصلاة الليل لك، لكن إذا ذهبت تصلح بين زوجين أنت أعدت بناء بيت قد انهدم. إذا ذهبت وتصلح بين جارين ذهبت وأعدت المياه إلى مجاريها، وهكذا. ولذلك مسائل الصلح وإصلاح ذات البين أفضل من العبادة القاصرة. وترتيب هذا إذا كان الإنسان يستطيع أن يجمع بين هذه المصالح فهذه هي الخطوة الأولى في قاعدة المصالح. قاعدة المصالح التي يقررها أهل العلم إذا اجتمعت أمام الإنسان فالخطوة الأولى ما هي؟ تحصيلها كلها، يحصل جميع المصالح إن استطاع، الفرائض والنوافل وما فيه نفع قاصر وما فيه نفع متعدي. فلذلك شخص الآن عنده مسألة إصلاح بين اثنين، يريد أن يصلح لهم في النهار، هل هذا يمنع قيام الليل؟ ما يمنع قيام الليل، إذن يستطيع أن يحصل المصلحتين، الإصلاح بين الناس وقيام الليل. لكن قيل له نريدك أن تصلح بين اثنين في هذا الوقت، في وقت قيام الليل، فلا يقول أنا والله عندي قيام ليل أو أنا سأصلي الليل وأجل هذا إلى الغد، لا، نقول له الآن اذهب وأصلح بينهم فهو أفضل من قيام الليل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شخص يصوم الاثنين أو الخميس وقالوا له والله نريدك في عملية إصلاح، في خطوة في الإصلاح، وتحتاج إلى سفر، تحتاج إلى تعب إجهاد، لا يقول والله أنا صائم ما أستطيع، لا، نقول أفطر وأصلح بين الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، يصلح ذات البين، ذات البين، والمقصود ذات البين لا يقصر الأمر فيها على الرحم مثلا، لا، بل كل من بينه وبين شخص آخر علاقة، الجيران مثلا بينهم علاقة، علاقة جيرة، والله تعالى أمر بالإحسان إلى الجيران، قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. إذن يصلح بين جاري، يصلح بين صديقين أو صاحبين حصل بينهما خلاف، يصلح بين شريكين. النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بين كعب بن مالك وبين ابن أبي حدرد في قضية مالية، وقال لأحد الطرفين ضع الشطر، قال لي كعب ضع الشطر، قال نعم يا رسول الله، قال قم فقضه، انتهت القضية. إصلاح يحصل أيضا خلاف بين عائلتين، يحصل خلاف بين قبيلتين مثلا، فيسعى الإنسان في الصلح ويقدم هذا النفع المتعدي على النفع القاصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فساد ذات البين هي الحالقة. جاء في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الحالق، عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فساد ذات البين بالحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الباجي رحمه الله تعالى يقول أي أنها لا تبقي شيئا من الحسنات حتى تذهب بها كما يذهب الحلق بشعر الرأس ويتركه عاريا. أرأيتم الآن الرجل إذا راح للعمرة أو الحج وحب أن يحلق مثلا في النسك، يحلق يقولون على الصفر، ها، ما يبقى شعر واحد. كذلك فساد ذات البين ما تبقي شيء من الحسنات. يمكن تتعجبون في هذا، كيف الآن في خلاف يحصل خلاف بين مثلا أرحام، وهذا كثير في هذا الزمان عافانا الله وإياكم، بسبب ضعف الإيمان ورقة الدين وضعف التقوى وما حصل عند الناس من يعني محبة الدنيا وهذا الارتكاس المادي الخطير الذي جعل القلوب قاسية نعوذ بالله، الصدور متصحرة والمشاعر جافة ناشفة نسأل الله العافية، أصبح الآن ظاهرة، يعني ما يخلو وقت من الأوقات إلا وتسمع والله خلاف بين إخوة وأخوات وبين أعمام وبين يعني أرحام عموما، وإذا تأملت في هذا الخلاف تجد كل دنيا نسأل الله العافية والسلام. فإذا نشب الخلاف وانطلقت شرارة الخلاف ما يكتفون بذلك، بل أقول ما يكتفي الشيطان بذلك، فتجد رغي وغيبة ونميمة وحقد وكراهية تحريض، وتتوسع دائرة الخلاف، وكل يجر الآخرين إلى جهته على أن معه الحق. ولذلك إفساد ذات البين لا تتوقف فقط على والله التدابر وكل واحد يقول في جهة، لا لا لا، هذه مغناطيس لجمع كل سيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تحلق الدين، تحلق الدين، يروح يصلي الفجر ويرجع وراحت حسنات صلاة الفجر، يصلي الظهر العصر المغرب العشاء وراحت الحسنات، يقرأ قرآن راحت الحسنات، بفساد ذات البين، بغيبة، نميم، يكفي ما في قلبه من هذه الأمراض، الحقد والكراهية والبغضاء والعياذ بالله، وزد على ذلك حصائد الألسن، الغيبة والنميمة وربما اللعن والشتم والسب، وكذلك يريد الناس يقفون معه بالباطل، وهذه طبيعة النفس البشرية. ولقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، نسأل الله العافية والسلام. وإذا يعني كان عند بعض الناس هذه الرقة وهذه الخفة في العقل والرقة في الدين، فعلى العقلاء أن يسهموا في ردم هذه الهوات وتجسير ما حصل من انقطاع بين الأرحام وبين الأقارب، قرب بعضهم إلى بعض، لأن الواقع مر ومؤلم يقطع نياط القلوب. أحوال ناس نسأل الله العافية والسلام يعني بسبب الدنيا وبسبب الإخلاد إلى الأرض وبسبب محبة الدنيا، والأمور كلها لا تعد أن تكون طمع ودنيا أبدا أبدا. وقليل من قال والله قاطع أحد من أرحامه لله غيره على محارم الله مثلا، أبد، كلها دنيا، نسأل الله السلامة لنا ولكم. نعم.
قال وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح، وفي رواية ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وهو كما ذكرت أنا قبل قليل أن الصلح مقصد، الصلح مقصد من مقاصد الشريعة، والشريعة فتحت وسائل إلى هذا المقصد، ومن جملة الوسائل الكذب لأجل الإصلاح بين المتخاصمين، كأن يأتي الرجل إلى الآخر ويقول له فلان يذكرك بخير وتمنى لو ما حصل اللي حصل، ويذهب إلى الآخر فيقول لفلان يسلم عليك ويذكرك بخير ويتمنى يقول لو حصل ما حصل، هذا يردم هذه الهوة، هذه الحفرة التي بينهما، هذا يقرب بينهما. وحتى لو لم يقل ذاك مثل هذا الكلام، وكم من مصلح بهذه الطريقة جمع بين متنافرين وبين متعاديين، جمع بينهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح، ليصلح. ولذلك الشريعة ترخص في بعض الأحوال باليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. ولذلك لما كان بعض الكذب يقود إلى الإصلاح رخصت فيه الشريعة. وهذه المسألة حقيقة محل بحث عند أهل العلم، يعني ليست محل إجماع، فمن أهل العلم كالطبري وغيره يذهب إلى منع الكذب حتى في مثل هذه الأشياء، وقال إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد التعريض والتورية، التعريض والتورية. ويستدل لذلك بقصة إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وفي قصة في سورة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، لما قال يعني اجعلوا صواع الملك في رحالهم، فقالوا بأن هذا من باب التورية والتعريض، التورية والتعريض. والقول الثاني وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم، على أنه يجوز الكذب بشرط أن لا يلحق ضررا بأحد، فإذا ألحق ضررا بأحد عاد إلى التحريم، ما دام أنه لا يلحق ضررا بأحد وإنما يقرب ويذيب هذا الجمود اللي حاصل بين الاثنين ويزيح ويكنس هذا الذي نسجه الشيطان وخيم على قلبيهما فإن هذا مما دعت إليه الشريعة. ولذلك المتأمل أن الشريعة أحيانا تبيح بالفساد اليسير، بالفساد اليسير إذا كان يترتب عليه مصالح، مصالح راجح. نعم. قال ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. ليس الكاذب، النبي عليه الصلاة والسلام نفى الكذب عمن كذب لأجل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام نفى صفة الكذب عمن كذب لأجل الإصلاح. ولذلك لا يجوز ويحرم أن يقال لشخص دخل بين اثنين ليصلح بينهما فكذب، لا يجوز أن يقال بأنه متصف بالكذب، بل هو محسن، والله تعالى يقول وما على المحسنين من سبيل. نعم.
قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل شيء أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين.
نعم، هذا يأتي ضمن السياق اللي ذكرناه، الحديث التي أوردها المصنف، ما عمل شيء أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق جائز بين المسلمين. والمعنى بأن من يسعى في الإصلاح بين الناس فهو على عمل صالح. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين.
نعم.
قال وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى. قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. قال وعند الطبراني ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال بلى فذكره.
نعم، هذا الحديث أن الصلاة والسلام يحث على الإصلاح، ولذلك يقول كما في حديث أنس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب الأنصاري ألا أدلك على تجارة؟ والمتبادر أن التجارة ماذا تكون؟ دنيا، هذا الأصل، لكن أعظم التجارة التجارة مع الله. قال بلى، قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. هذه التجارة الحقيقية التي يبقى الأجر فيها والثواب. ولذلك عند الطبراني قال ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا. ولذلك أنا أوجه رسالة إلى الإخوة الذين يعملون في الإصلاح الأسري في المحاكم، وأقول لهم أنتم على خير وأنتم في تجارة، حتى لو كنتم تتقاضون رواتب لكن أنتم أيضا في تجارة مع الله عز وجل، فاحتسبوا الأجر وأصلحوا النية. وأيضا يجب على كل واحد منكم أن لا يعيش الروتين الرتيب الممل في الإصلاح بين الناس، لأن يشكو إلي بعض المصلحين يقول يعني من كثر المشاكل أصبحنا يعني ننزعج أحيانا ونريد أن ننهي الموضوع بسرعة. لا، هذا ما يصلح. يجب على كل مصلح أسري أن يستحضر النية وأن يخلص الطوية وأن يصبر على الأذية التي يسمعها من الطرفين وأن يتأنى في اتخاذ القرار، لأن أحيانا سبحان الله كثرة هذه الأشياء يستمرئها الإنسان ويصبح الأمر طبيعي عنده، وربما استعجل فقال طلقها أو أطلب الطلاق. هذا لا يصلح. أنت مصلح أسري سواء كنت تبع المحاكم أو خارج المحاكم، احتسب الأجر، فإنك في كل يوم في تجارة مع الله عز وجل. وأفضل هذا الإصلاح أفضل من قيام الليل وأفضل من الصدق وأفضل من كثير من النوافل القاصرة. ولذلك هي رسالة لإخواني أن يحتسبوا الأجر، وربما كلمة بنت بيتا، وربما كلمة أعادت بيتا قد انهدم إذا كانت بخير. أسأل الله التوفيق للجميع. كمل لنا الحديث. نعم.
قال: ورواه الطبراني أيضا والأصبهاني عن أبي أيوب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا؟ وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ قال: قلت: بلى بأبي أنت وأمي. قال: تصلح بين الناس، فإنها صدقة يحب الله موضعها.
نعم، هذا الحديث هو مثل الحديث السابق في فضل الإصلاح بين الناس، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
قال: الترهيب من النميمة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من النميمة. الترهيب من النميمة، والنميمة هي القالة، وهي الإفساد بين الناس، أو نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد، حتى ولو كان الكلام صحيح لكنه ينقل على جهة الإفساد والتخريب. هذا هو النميمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: القتات والنمام بمعنى واحد. وقيل النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. ولذلك النميمة من أخطر الأمراض ومن أشدها، وإن النمام يصنع في لحظة ما لا يصنعه الساحر في سنة، يفسد بين الناس. لذلك تجد الإنسان إذا نقل إليه كلام في حقه يتغير ويتربد وجهه وينزعج ويتألم. لماذا؟ لأن ما يوجد أحد يحب الغيبة مثلا. وكذلك النميمة أشد، النميمة أشد، فحينما ينقل الكلام على جهة الإفساد فإن هذا مؤذن بانهيارات اجتماعية وبتصدع أسري أو اجتماعي. ولذلك جاءت الشريعة فجعلت العقوبة مناسبة للذنب، وهذه قاعدة معروفة كما سبق تقريره. كلما رأيت العقوبة شديدة علمت بأن الذنب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قل: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، فالجنة حرام على النمام. وللأسف الشديد كثير من الناس واقع في النميمة وهو لا يدري أو يدري، فمنهم من يدري ومنهم من لا يدري. فنقل الكلام على جهة الإفساد هذه النميمة، هذه هي النميمة. فحينما يقول شخص في آخر شيئا معينا لو بلغه غضب عليه أو قاطعه فذهبت ونقلت الكلام إليه، هذه هي النميمة، هذه هي النميمة التي تجعل النمام الجنة عليه حرام، نعوذ بالله من ذلك. فلأجل هذا نجد بعض الناس يتساهل في نقل الكلام، تساهل في نقل الكلام. ولذلك جاءت النصوص المتضافرة التي تقطع دابر النميمة. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، بمعنى أنك تحافظ على أمانة المجلس. والمجالس طبيعي جدا قد يحصل فيها شيء من الكلام، فإذا نقلت ما في هذا المجلس من كلام إلى من قيل فيه فأنت نمام، نمام، والنمام الجنة عليه حرام. هذه الوسيلة الأولى أو السبب الأول. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث. لماذا؟ حتى لا يظن ظن السوء، وربما ظن ظنا سيئا حضر الشيطان وذهب يفسد بين الاثنين، يفسد بين الاثنين. كذلك جاءت العقوبة، هذه عقوبة النمام، أن الجنة عليه حرام. ومن احترف النميمة بحيث أصبحت خلق له وعادة، قالوا بأنه في الغالب كما ذكر أهل العلم من أهل التفسير أنه لا يكون ابنا نسبيا وإنما ابن زنا والعياذ بالله. قال جل وعلا: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم. قال كثير من أهل العلم من أهل التفسير أن من احترف النميمة يعني أصبحت خلق له، يعني شغلته ومهنته ووظيفته وحرفته النميمة، النميمة القالة، لا يكون أبدا ابن نسب وإنما يكون في نسبه دخن، نسأل الله العافية والسلام. أما من صدرت منه من دون امتهان واحتراف، من دون جعلها عادة له، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه نقل له رجل كلام، هذا الكلام يوغر صدر عمر بن عبد العزيز، فقال له: يا هذا، أنت أحد رجلي، إما أن تكون صادقا فأنت نمام، نقل الكلام الصحيح، إما أن تكون صادقا فأنت نمام وإما أن تكون كاذبا فأنت كذاب. قال: أريد الثالثة. قال: ما هي؟ قال: أن تعفو عني ولا أعود. يريد العفو. ولذلك أي شخص الآن ينقل لك، الله عز وجل ماذا قال في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك أمر الله جل وعلا بالتثبت، أمر الله جل وعلا بالتثبت، أن يتثبت الإنسان مما قيل في حقه. وجاء في قراءة سبعية: فتثبتوا، والقراءة الأخرى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال. ولا يجوز للإنسان أن يتخذ موقفا لمجرد نقل الكلام، وإنما يتأنى وينظر. وما من نمام نقل لك إلا وينقل عنك، كما قال السلف: من نقل لك نقل عنك، من نقل لك نقل عنك. وما من نمام تقول له اجلس وسننظر في الأمر إلا واضطرب، يضطرب، ما يريد. ولذلك أي شخص ينقل لك كلام قل له: سنتصل بفلان الذي قال هذا الكلام، تجده يضطرب ويقلق ويخاف. لماذا؟ لأنه صنع شيئا سيئا، صنع شيئا سيئا. فلذلك كما أن النميمة محرمة، كذلك الذي نقل إليه يجب أن يتثبت، ولا يجوز له أن يتخذ موقفا بسبب هذه النميمة. ولذلك هذا الخلق السيء من الأخلاق الخطيرة. وجاءت العقوبة العظيمة أن الجنة محرمة على النمام. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
نعم، حديث عظيم مر معنا في مجال السابقة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له عن قبرين وإذا بهما يعذبان، أما أحدهما فكان يمشي والعياذ بالله بالنميمة، مشاء بنميم، يمشي بالنميمة ويفسد بين الناس، والآخر كان لا يستتر من بوله. وهذا يدلنا على أن النمام عقوبته أيضا في الحياة البرزخية أنه يعذب في القبر قبل يوم القيامة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين.
نعم، هذا الحديث كما ذكرنا لكم بأن وقفنا معه وقفات في مجالس سابقة، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النمام يعذب في قبره، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك النمام عقوبته في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما عقوبته في الدنيا فهي الخوف، ولذلك تجده في قلق دائم. لماذا؟ لأنه فعل فعلا منكرا، فهو يتوقع في أي لحظة أن يحاسب على مثل هذا الأمر. والثاني في القبر، النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف أن النمام يعذب في قبره، ويوم القيامة محرم عليه دخول الجنة بسبب هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب.
ورواية أخرى:
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن شهر عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهما قالا: المفسدون بين الأحبة.
نعم، حديث عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرفعه، خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا سبحان الله، يعني في الواقع تجده في الواقع، إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس إذا رأيته قلت لا إله إلا الله، إذا شفته قلت سبحان الله، إذا رأيت ذكرك بحلق الذكر ودروس العلم، إذا واجهت ذكرك بالعمرة وبالحج، صح ولا لا؟ موجود، تجد بعض الناس سبحان الله من تشوفه تشعر براحة وطمأنينة، يذكرك بكل فضيلة. وبعض الناس إذا رأيته والعياذ بالله يضيق صدرك، يذكرك بكل معصية والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، اللي يمشون في النميمة والإفساد، المفرقون بين الأحبة، لأن هم المشاؤون بالنميمة، أثر المشي بالنميمة التفريق بين الأحبة، أثر المشي بين النميمة يبتغون للبراء العيب، يبتغون للناس البريئين الطاهرين الأنقياء العيوب. ولذلك هؤلاء من شرار خلق الله، من شرار خلق الله ومن شرار عباد الله، وهم يفسدون بين الأحبة ويفرقون بين الناس. فلذلك يتنبه الإنسان، وللأسف الشديد أغلب الناس لديه تساهل مع النمامين، لديه تساهل مع النمامين، فتجد بعض الناس قد يكون له قريب لكنه نمام، يفسح له في المجلس ويحترمه ويقدره ويصغي إليه، هذا غلط، ربما عاد الشر إليك. يجب إذا أردنا فعلا أن نحاصر النميمة، يجب على كل مسلم أن يتخذ موقفا حازما مع النمام، وأن لا يسمح له أبدا بأن يمارس حرفته في مجتمعاتنا، ينقل الكلام هنا وهنا. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يلبس النميمة لباسا شرعيا، يقول غير على الدين، غير على كذا، فتجد ينقل الكلام بين العلماء أيضا وبين طلاب العلم، يلبس النميمة لباس شرعي، فيذهب إلى العالم الفلاني يقول: أنا كنت عند فلان وتكلم فيك وقال فيك، والعالم بشر، أوغر صدره وربما حقد على أخيه، يذهب إلى طالب من طلاب العلم يقول كنا البارح عند فلان وذكرك بكذا وكذا، هذه نميمة، هذه نميمة، يعني حتى لو ألبستها لباسا شرعيا هذه ليست بنصيحة. النصيحة أن تنصح من تكلم، أن تقول له اتق الله، وأن ترد عن عرض أخيك، فإن من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجه يوم القيامة. أما أن تصغي وتسمع وتلتقط ثم تذهب تنقل إلى هناك، هذه النميمة، سمها ما شئت، نصيحة ولا غيرة، هذا كله هذا نميمة. يعني تغيير الأسماء ما يغير المسميات وما يغير الحقائق، هي نميمة. وللأسف هذه كثير عند بعض المتدينين وبعض يعني طلاب العلم، موجود هذا عندهم، ينقل الكلام على جهة الإفساد. إذا سمعت شخص يتكلم في طالب علم أو في شيخك أو في كذا، ذكره بالله، قل اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، ورد عن عرض أخيك، ما تروح تنقل له الكلام. ولذلك النميمة تبقى نميمة حتى لو ألبست لباسا آخر. والحديث الباقية طبعا شرحناها في الباب الذي قبل هذا، نلتقيكم إن شاء الله بعد الأذان في درس بعد الصلاة في درس التفسير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.